أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يتلخص مما تقدم أن العمل الصادر من الجاهل التارك للفحص والتعلم هذا لا يكون مجزيا، ولا يجوز له الاكتفاء به ما دام لا يحرز مطابقته للواقع. فقبل انكشاف الخلاف هذا العمل الصادر منه لا يكون مجزيا ولا يجوز له الاكتفاء به، لقاعدة الاشتغال وحكم العاقل بأن الامتثال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وما دام هو لا يحرز مطابقة ما جاء به للواقع فحينئذ لا يجوز له الاكتفاء به. نعم، إذا فحص وتعلم وعثر على حجة وعثر على مستند يمكنه الاستناد إليه يدل على أن عمله كان مطابقا للواقع، كان مطابقا للواقع، في هذه الحالة يجوز له الاكتفاء به. إذا كانت هذه الحجة التي قامت عنده لإثبات أن عمله الذي جاء به سابقا مطابق للواقع كانت هي الحجة الفعلية في حقه، كانت هي الحجة الفعلية في حقه، كفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، فتوى من يجب عليه تقليده فعلا، إذا هذه الفتوى كانت ترى أن عمله مطابق للواقع فحينئذ يجوز له الاكتفاء به والاجتزاء به، فلا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، وذلك لأن الحجة الفعلية التي يجب عليه الرجوع إليها فعلا هي تقول له بأنه ليس عليك إعادة وليس عليك قضاء وأن عملك صحيح، فحينئذ يجوز له الاكتفاء به. وأما إذا لم يعثر على حجة فعلية تدل على مطابقة عمله للواقع في هذه الحالة الظاهر أنه تجب عليه الإعادة ولا يجوز له الاكتفاء بما جاء به، ولا ينفعه في إثبات الإجزاء والاكتفاء بما جاء به أن يكون عمله مطابقا لفتوى لحجة سقطت عن الحجية الآن، وإن كان في زمانها هي حجة، في زمان صدور العمل كانت تلك الفتوى أو كانت هناك حجة تدل على أن عمله كان مطابقا للواقع لكنها سقطت عن الحجية، هذا مجرد مطابقة عمله للواقع هذا لا يعني ماذا؟ لا يجوز له الاكتفاء بما جاء به. لماذا؟ لما قلناه من أنه مجرد المطابقة هذا لا يصحح العمل، وإنما لا بد شنو من الاستناد، والاستناد أيضا فيه كلام، حتى لو استند إلى الفتوى القديمة هذا أيضا فيه كلام، لكن في محل الكلام لن نفترض الاستناد، المفروض أنه هو جاهل ولم يستند في عمله إلى فتوى أصلا، فإذا لا يوجد استناد، وإنما الموجود هو مجرد مطابقة العمل لفتوى من كان يجب عليه تقليده، لفتوى من كان يجب عليه يعني لحجة كانت موجودة وقائمة في زمان سابق والآن هي ليست حجة، الآن فعلا هو لا يجوز له ماذا؟ أن يكتفي بما جاء به، لأنه هو الآن يشك في ماذا؟ في أنه يجب عليه القضاء أو لا، من جهة الشك في صحة عمله السابق أو لا، فالآن هو يشك في وجوب القضاء عليه، الآن هو يحتاج إلى حجة تقول له لا يجب عليك شنو القضاء، فإذا فرضنا وجود حجة تقول يجب عليه القضاء أو عدم وجود حجة تقول لا يجب عليك القضاء الآن، هذا وحده لا يبرر له ماذا؟ لا يبرر له الاجتزاء بما جاء به، بل يجب عليه الإعادة أو القضاء تحصيلا للموافقة القطعية، تحصيلا للموافقة القطعية لهذا التكليف. هذا اللي يرتبط بالهذا. هذا كله يعني السيد الخوئي وقدس الله نفسه فرضه في المقلد، فيرجع إلى فتوى من يجب عليه تقليده أو إلى فتوى من كان يجب عليه تقليده سابقا، إذا اختلفت الفتويان في بالنسبة إلى وجوب القضاء وعدمه. ونفس الكلام يمكن أن يقول فيه في بالنسبة إلى المجتهد، يعني يمكن فرض ذلك بالنسبة إلى المجتهد إذا صدر منه العمل، من نفس المجتهد العمل بلا فحص، بلا فحص في الإمارات التي يجب عليه ماذا؟ أن يفحص عنها. هو بلا فحص عن الإمارات صدر منه ماذا؟ صدر منه العمل مع الجهل بحكم العمل، لأنه ترك الفحص عن ماذا؟ عن الإمارات، فأصبح جاهلا بحكم العمل، صدر منه العمل. هذا عمله أيضا نفس الكلام يقال، هذا عمله لا يكون مجزيا ومبرئا للذمة ما دام لم ينكشف الشن الحال، ما دام لم ينكشف الحال وباك على جهله، باك على جهله لا يكون مجزيا. لماذا؟ لأنه لا يحرز مطابقته علما للواقع، لا يحرز كونه مطابقا للواقع، فكيف يجتزي به؟ وقلنا أن العقل يحكم بماذا؟ بضرورة تحصيل تفريغ الذمة يقينا، واكتفاؤه بالعمل الذي يشك في صحته وعدم صحته مثلا، هذا لا يعني تفريغ الذمة يقينا، فيجب عليه تفريغ ذمته يقينا إما عن طريق الإعادة والقضاء. فإذا فرضنا أنه فحص عن الإمارات بعد ذلك، فحص عن الإمارات وعثر على إمارة هي حجة تدل على ماذا؟ على مطابقة عمله الذي صدر منه سابقا للواقع. في هذه الحالة أيضا نفس الكلام السابق، نقول بإمكانه أن يعتمد على هذه الحجة لكي يكتفي بماذا؟ بما صدر منه، يكتفي بما صدر منه. هذه حجة فعلية، هذه إمارة حجة فعلا تقول بأن العمل الذي يصدر بالصفة الكذائية هذا مطابق علما للواقع، ولا تجب فيه الإعادة ولا يجب فيه شنو؟ القضاء. وهذه حجة فعلية تدل على ماذا؟ على صحة ما صدر منه سابقا وأنه مطابق للواقع ولا يجب فيه الإعادة ولا القضاء. فبإمكانه أن يعتمد على هذه الحجة ويكتفي بما صدر منه. وأما إذا فرضنا أنه فحص ولم يعثر على إمارة تدل على مطابقة عمله للواقع، أو عثر على إمارة تدل على عدم مطابقة عمله المن للواقع، عثر على إمارة تدل على عدم مطابقة عمله للواقع، في هذه الحالة يحكم ببطلان عمله. أما إذا عثر على إمارة تدل على عدم مطابقة عمله للواقع فواضح، لأن هذه الإمارة اللي هي حجة الآن تدل على ماذا؟ على أن عمله ليس مطابق للواقع، وأنه يجب فيه القضاء، تجب فيه الإعادة، فعليه الإعادة والقضاء، ولا يجوز له أن يكتفي بما صدر منه سابقا، وهذا واضح. وأما إذا لم يعثر على إمارة تدل على مطابقة عمله للواقع، هذا معناه أنه يبقى شنو؟ مترددا، يبقى متحيرا فعلا، فأيضا يقال بأنه يحكم بماذا؟ ببطلان عمله وعدم جواز الاكتفاء به، وإن كان عمله موافقا لحجة كانت موجودة شنو؟ في زمانها، لكنها سقطت عن الحجية. هكذا لابد أن نفترض، شلون فتوى المجتهد السابق سقطت عن الحجية بموته أو بصيرورة الآخر أعلم منه تسقط عن الحجية، الآن أيضا نفترض أن عمله كان مطابقا لإمارة وحجة كانت حجة في زمانها في وقتها، لكنها سقطت عن الحجية فعلا لأي سبب من الأسباب، سقطت عن الحجية فعلا، بمعنى أنه فعلا هو لا يجوز له أن يستند إليها، وإنما يجب عليه أن يستند إلى الإمارة الجديدة إن قامت، وإلا فهي ساقطة على كل حال عن ماذا؟ عن الحجية، مجرد موافقة عمله السابق لما كان حجة في السابق ثم سقط عن الحجية، هذا أيضا نقول بأنه لا يكفي في مقام إثبات صحة العمل وجواز الاكتفاء به. لماذا؟ لأنه قاعدة الإجزاء في الأوامر الظاهرية إنما توجب الإجزاء إذا صدر العمل من العامل مستندا إلى الأمر الظاهري، إذا استند الفعل إلى الأمر الظاهري حينئذ يقال بأن امتثال الأمر الظاهري يجزي عن الأمر شنو؟ الواقع، إذا قلنا بقاعدة الإجزاء. في محل الكلام المفروض أن عمل هذا لم يستند إلى الأمر شنو؟ الظاهري، لأنه لم يستند إلى إمارة دلت على صحة العمل بحسب الفرض، لأنه ترك التعلم، ترك الفحص عن الإمارات، وصدر منه العمل في حال جهله بالحكم، جهله بالحكم. إذن عمل الصادر منه لم يستند فيه إلى الأمر الظاهري، حتى نقول بأن امتثال الأمر الظاهري يكون مجزي عن الأمر شنو؟ الواقعي. فإذا سواء عثر على إمارة تدل على مخالفة عمل للواقع، أو لم يعثر على إمارة تدل على موافقة عمل للواقع، بالنتيجة هو تجب عليه ماذا؟ الإعادة، ولا يجوز له أن يكتفي بما صدر منه سابقا. زين، هذا ما يرتبط بكلام السيد الخوي قدس الله نفسه. خب الآن يتبين مما تقدم بأن صحة العمل الذي يصدر من الجاهل التارك للفحص، صحة العمل وبطلان العمل تدور مدار الواقع، مطابقة الواقع ومخالفة الواقع. نتيجة هذه أن العمل الذي يصدر من الجاهل التارك للفحص يكون صحيحا إذا كان مطابقا شنو؟ الواقع. وأما إذا كان مخالفا للواقع فلا يحكم بصحته. ها هي القاعدة اللي نخرج بها في محل الكلام. وفي حالة كون العمل مخالف للواقع، على تقدير أن يكون العمل الصادر من الجاهل التارك للفحص مخالفا للواقع، مو فقط يحكم ببطلان العمل، وإنما يحكم أيضا باستحقاقه شنو؟ العقاب على مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم على ما تقدم سابقا. هذا هو مقتضى ما تقدم. النتيجة التي نصل إليها هي هذه، أن صحة العمل عمل الجاهل التارك للفحص وبطلان عمله منوط بموافقة الواقع ومخالفة الواقع. وفي حالة الموافقة مخالفة يستحق العقاب على مخالفة الواقع الناشئ من ترك الفحص والتعلم. وفي حالة الموافقة للواقع فليس إلا شنو؟ التجري. فليس إلا التجري. زين، هذا الشيء، هذه مقتضى ما تقدم لم يلتزموا به في بعض الفروع، لم يلتزموا بذلك. ومن هنا يقع البعض لماذا لم يلتزموا بما هو مقتضى القاعدة في المقام في هذه الفروع. منها الفروع المعروفة، الجهر في موضع الإخفات جهلا بالحكم، الإخفات في موضع الجهر أيضا في حال الجهل، وهكذا الإتمام في موضع القاصر مع الجهل بالحكم. في هذه الحالة ما التزموا بمقتضى القاعدة، وإنما التزموا بأمرين قالوا بأنه لا يمكن الجمع بينهما، وذلك لأنهم التزموا بصحة الفعل الصادر منه حكم القاصر، مسافر حكم القاصر، لكنه يجهل بماذا؟ بوجوب القاصر. فصلى شنو تماما، التزم بصحة عمله أن عمله صحيح وليس عليه عادة ولا عليه قضاء حتى في داخل الوقت، حتى لو التفت في داخل الوقت أيضا لا تجب عليه الإعادة. زين، إذن هذا كيف يمكن تبريره؟ كيف يحكم بصحة العمل مع فرض أنه مخالف علما للواقع؟ بحسب الظاهر مخالف الواقع، لأن المسافر حكمه ماذا؟ القاصر. طب هو جاهلا بهذا الحكم صلى تماما، هذا العمل الذي صدر منه مخالف للواقع، فكيف يحكم بصحته؟ والتزموا أيضا بترتب العقاب، يستحق العقاب على ماذا؟ على مخالفة الواقع الناشئة من ترك التعلم، قالوا يستحق العقاب. فهم جمعوا بين الحكم بصحة ما صدر من الجاهل في حال الجهل، وباستحقاقه للعقاب على مخالفة الواقع الناشئ من ترك التعلم، مع أن مقتضى القاعدة في المقام، مقتضى ما تقدم، هو أن يحكم بالبطلان واستحقاق العقاب. يحكم بالبطلان لأن المفروض أن ما صدر منه مخالف المن للواقع، فما صدر منه باطل، ويحكم باستحقاق العقاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ترك شنو؟ تعلم، وأدى هذا به إلى مخالفة شنو؟ مخالفة الواقع، فيستحق العقاب. مقتضى القاعدة هذا، أن نحكم بالبطلان واستحقاق العقاب، هذا إذا فرضنا المخالفة للواقع. إذا فرضنا الموافقة للواقع، ولو كما سيأتي بافتراض أن الواجب في الواقع هو الجامع بين القصر وبين التمام في حالة الجهل بوجوب القصر، هكذا نفترض أنه في الواقع الواجب ليس على المسافر ليس هو القصر وحده، وإنما هو الجامع بين القصر وبين التمام في حالة الجهل بوجوب شنو؟ بوجوب القصر. فإذا صلى تماما جاهلا بوجوب القصر هذا لم يخالف الواقع، وافق الواقع. أقول لو قيل بما أن ما صدر منه موافق للواقع، حينئذ نقول لماذا يستحق العقاب؟ على أي شيء يستحق العقاب؟ إذا وافق الواقع لماذا يستحق العقاب؟ استحقاق العقاب كما تقدم هي في صورة المخالفة للواقع، ترك التعلم إذا أدى إلى مخالفة الواقع يستحق العقاب. المقصود بالعقاب كما تقدم سابقا عقاب العصيان، مو عقاب التجري. عقاب التجري قلنا مو محل كلامنا. إذا خالف الواقع يستحق العقاب على ترك التعلم المؤدي إلى مخالفة شن الواقع، أما إذا ترك التعلم وصادف الواقع ما يستحق عقاب العصيان. ففي المقام إذا فرضنا أن ما صدر منه موافق الواقع، ولو بهذا التصوير، ولو بتصوير أن الواجب هو الجامع، حينئذ لا وجه لاستحقاقه العقاب على ترك التعلم، لأن ترك التعلم لم يؤدي إلى مخالفة الواقع. فالجامع بين صحة ما صدر من الجاهل، صحة العمل الصادر من الجاهل، وبين استحقاقه للعقاب، هذا كيف يمكن تصوره في المقام؟ من هنا وقع الكلام في أنه كيف يمكن تصور حالة يجتمع فيها الحكم بالصحة مع استحقاق العقاب، يحكم بأن هذا عمل صحيح، صحيح يعني صحيح المطابق للواقع، ما يجب قضاء، ما يجب إعادته، لكن مع ذلك هو يستحق شنو؟ العقاب. يستحق العقاب على أي شيء؟ قدم سابقا من استحقاق العقاب على مخالفة الواقع الناشئة من ترك التعلم. إذا كان صحيح عمله، إذن هو عمله وافق الواقع، فلماذا يستحق العقاب؟ وقع البحث في إمكان تصوير حالة وفرضية يجتمع فيها ماذا؟ هذان الأمران، الصحة واستحقاق العقاب. ذكر في المقام عدة فروض وعدة وجوه لتصوير هذه الحالة، وبالتالي دفع هذا الإشكال الذي يرد على ما التزموا به في هذه الفروع، دفع الإشكال الوارد عليهم على ما التزموا به في هذه الفروع. الوجه الأول أن يقال بأن الوجوب لا يتعلق بالفعل الذي جاء به المكلف، اللي هو خلينا نفترض في محل الكلام التمام، ومسافر صلى تماما جاهلا بوجوب القصر، فيقال بأن الأمر لم يتعلق بماذا؟ بما جاء به هذا المكلف الجاهل، ليس واجبا ما جاء به. التمام أصلا ليس واجبا على المسافر، ما يجب على المسافر والقصر فقط، والأمر لا يتعلق بالتمام إطلاقا. نعم، الشيء اللي يقال هنا هو أن ما جاء به يكون مسقط للواجب الواقعي، مسقط للواجب الواقعي، يكون مسقطا للواجب الواقعي. صلاة التمام لم يتعلق بها أمر، لكنه إذا صلى تماما جاهلا بحكم القصر يسقط عنه وجوب القصر، فيكون هو شيء غير واجب غير مأمور به، ولكنه يسقط ماذا؟ يسقط الواجب ويسقط ماذا؟ المأمور به. هذا إذا تم مقتضى ماذا؟ مقتضى أنه لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، مو لأنه سقط عنه الواجب الواقعي بإتيانه بالتمام، ولو لم يكن التمام مأمورا به، ولكن الواجب الواقعي وهو القصر سقط عنه، سقط عنه بإتيانه بماذا؟ بالتمام، وإن لم يكن مأمورا به. وبعد فرض سقوط الواجب الواقعي لا معنى للإعادة ولا معنى للقضاء. وفي نفس الوقت لا يستحق العقاب، أو يستحق العقاب، وفي نفس الوقت هو يستحق ماذا؟ يستحق العقاب لتركه التعلم المؤدي إلى ترك الواجب شنو؟ الواقعي، إلى ترك الواجب الواقعي. وإن سقط عنه الواجب الواقعي بالإتيان بالتمام، بس بالنتيجة هو ترك ماذا؟ ترك الواجب الواقعي بتركه للتعلم. فيجمع بين صحة ما جاء به، صحته بهذا المعنى، بمعنى أنه يكون مسقطا للواجب الواقعي ويترتب عليه عدم الإعادة والقضاء، سقط عنه الواجب الواقعي فلا إعادة ولا قضاء، هذا معنى الصحة. يعني ما جاء به يكتفى به، يكتفي بما جاء به، لا يجب عليه شيء آخر. هذه الصحة بهذا المعنى، مع ماذا؟ مع استحقاق العقاب على المخالفة. هذا الشيخ قدس الله نفسه الزكي أشار إلى جوابه، لكن أجاب عنه بجواب، يعني بجواب هو إثباتي، يعني ما كان هو ناظر إلى مرحلة الثبوت. إثباتا يقول لا يمكن إثبات هذا الفرق، هذا الفرق خلاف ظاهر الأدلة. يقول افتراض بأن التمام الذي يأتي به الجاهل بوجوب القصر هذا ليس مأمورا به، هذا خلاف ظواهر الأدلة. ظواهر الأدلة تقول عمله صحيح، عمله تام، وهذا ظاهر في ماذا؟ في أن الأمر يتعلق بما صدر من المكلف، ظاهر في أن الأمر يتعلق بما صدر من المكلف، يعني نقول عمله صحيح، مو أنه مسقط للواجب شنو؟ الواجب الواقعي، لا، عمله صحيح، عمله تام، تم صلاتك، وأمثال هذه التعبيرات واردة. هذا ظاهره ماذا؟ ظاهره أن الأمر يتعلق بما جاء به، أن ما جاء به مأمور به، مو أنه يكون ماذا؟ مسقطا للمأمور به، وفرق بينهما. فكأن مشكلته إثباتية، مو ماذا؟ مو ثبوتية، ما ناقش بها في مقام الثبوت. الوجه الثاني، وهو الوجه المعروف، الوجه الثاني يعني، أو الوجه الثاني للجواب عن الإشكال أو لتصوير حالة يمكن اجتماع الأمران فيها، الصحة واستحقاق العقاب، هو ما ذكره الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطائي رضوان الله عليه، حيث ذكر قال نلتزم بالترتب في مقدمة كشف الغطاء، قال بأنه نلتزم في هذه الحالة بالترتب وتنتهي المشكلة. بمعنى أنه يقول نلتزم بأن الواجب على المكلف ابتداء هو القصر، مسافر يجب عليه ابتداء ماذا؟ القصر. لكن في نفس الوقت يؤمر بالتمام، لكن مترتبا على ماذا؟ على ترك القصر، مترتبا على عدم الاتيان بالقصر. فحينئذ إذا لم يأتي بالقصر واستحق العقاب على تركه يؤمر بماذا؟ بالتمام، على غرار الترتب الموجود في باب الأهم وشنو والمهم، يؤمر بالمهم على تقدير شنو مترتبا على ماذا؟ على عصيان الأهم أو على عدم ترك الأهم. عصيان الأهم يعني شنو؟ ترك الأهم مع استحقاق العقاب على تركه، مترتبا على عصيان الأهم واستحقاق العقاب على تركه يؤمر بالمهم. وماكو محذور في هذا، ما يلزم من هذا الأمر بالضدين، لأن محذور الأمر بالضدين إنما يلزم عندما يكون في عرض شنو واحد. أما إذا كانت هناك ترتب بينهما وطولية لا يلزم من ذلك الأمر بما لم يأمر بالضدين، وأمره بالقصر. لكن نقول إذا عصيت القصر وتركت القصر حينئذ يجب عليك أن تأتي بماذا؟ بالتمام. وحينئذ يرتفع الإشكال أصلا، لماذا؟ لأنه يثبت بهذا البيان أن التمام مأمور به لكن بالأمر شنو؟ ترتبه مأمور به. فإذا جاء به المكلف في حال الجهل بوجوب القصر فقد جاء بما هو واجب واقعا عليه لكن بالأمر الترتبي. فالحكم بالصحة يكون على القاعدة حينئذ، الحكم بصحة عمل ما جاء به يكون حكم ما بمخالفة للقاعدة السابقة لما تقدم سابقا في هذا البحث. استحقاق العقاب لم يكن في محله، لماذا؟ لأنه بتركه التعلم ترك ماذا؟ ترك ما الواجب الواقعي المأمور به بالأمر المطلق مو بالأمر الترتبي وهو القاصر. ترك التعلم أدى به إلى ماذا؟ إلى ترك القاصر اللي هو الواجب الواقع المأمور به ابتداء كما قلنا، فيستحق العقاب على ترك التعلم لأنه يؤدي إلى ترك الواقع، فيستحق العقاب على ترك الواقع نتيجة ترك التعلم، هذا من جهة. لكن في نفس الوقت يحكم بصحة عمله لأن ما جاء به مأمور به لكن بالأمر الترتبي. فطبق فكرة الترتب اللي هو يقول بها أيضا في باب الأهم والمهم، طبقها وين؟ في محل الكلام. زين، هذا الوجه الثاني أجيب عنه بأجوبة. الجواب الأول للمحقق النائيني قدس الله نفسه ذكره في فوائد الأصول وهكذا في أجوبة التقريرات. المحقق النائيني في جوابه يقول بأنه الخطاب الترتبي يعتبر فيه أن يكون الخطاب المهم مشروط بعصيان الأهم، مشروط بعصيان الأهم، هذا يعتبر في الخطاب الترتبي. يقول هذا في محل الكلام غير ممكن، يعني أن يؤمر بالتمام مشروطا بماذا؟ بعصيان الأمر بالقاصر. يقول هذا غير معقول في محل الكلام، معقول في باب الصلاة والإزالة، ماكو مشكلة أن يؤمر بالإزالة مشروطا بماذا؟ بعصيان الأمر بالصلاة، ماكو مشكلة في هذا. لكن في محل الكلام ماكو مشكلة أن يؤمر بالتمام مشروطا بماذا؟ بعصيان الأمر بالقاصر، وذلك لأنه التارك للتعلم وبالتالي التارك للقاصر هذا ما يعقل أن يخاطب بعنوان العاصي. يقول ما يعقل أن يخاطب بعنوان العاصي، ما يعقل أن يقال له إن عصيت الأمر بالقصر يجب عليك شنو؟ التمام. هذا معنى الخطاب الترتبي، أنه يجب عليك التمام إن عصيت الأمر شنو؟ بالقصر. يقول هذا ما يعقل أن يخاطب به ماذا؟ هذا التارك للقصر جاهلا بوجوبه نتيجة ماذا؟ ترك التعلم. لماذا؟ لأنه هو عندما ترك التعلم وجهل بوجوب القصر ما يصدق بأنه شنو؟ بأنه عاصي، ما يصدق بأنه عاصي، ما يعتقد أنه هو عاصي، ما يرى نفسه أنه عاصي. لماذا؟ لأنه يجهل ماذا؟ يجهل وجوب القصر. وإذا التفت إلى كون عاصي حينئذ خرج عن كونه جاهلا بوجوب القصر وصار عالما بوجوبه. إذا التفت إلى أنه عاصي، عاصي لمن؟ عاصي، عاصي لوجوب ثابت ووجوب شنو؟ وجوب القصر. وإذا التفت إلى كون عاصي معناه صار خرج عن كونه جاهلا بوجوب القصر وصار عالما بوجوب القصر. وإذا صار عالما بوجوب القصر لا يجب عليه التمام بالخطاب الترتبي. ما يشمل الخطاب الترتبي؟ لا يشمله الخطاب الترتبي. خلاصة يريد يقول بأن الخطاب الترتبي مشروط بالعصيان، عصيان الأمر بالأهم. إذن هو خطاب يخاطب به العاصي فيقال له إن عصيت الأمر بالصلاة تجب عليك الإزالة. هذا في باب الصلاة والإزالة ما بمشكلة، ما بمشكلة، لأنه يخاطب هذا الشخص بوجوب الإزالة عند عصيان ماذا؟ عند عصيان الأمر بماذا؟ بالصلاة. هو يلتفت إلى أنه هو عاصي للصلاة، يلتفت إلى أنه عاصي للصلاة، ومع التفاته إلى أنه عاصي ما يخرج عن خطاب الأمر الترتبي فيخاطب بوجوب ماذا؟ بوجوب الإزالة. في محل كلامنا قعدنا مسألة الجاهل، المفروض في محل كلامنا أن هذا جاهل. هناك ما افترضنا أنه جاهل بوجوب الصلاة، عالم بوجوب الصلاة فيخاطب الخطاب الترتبي ما بمشكلة، مشروطا بعصيان الأمر بالإزالة بالصلاة. لكن في محل كلامنا مفروض أنه جاهل بوجوب القصر. خو هذا ما دام جاهل إذن هو لا 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 يرى أن هذا الخطاب الترتبي شامل له، لأن هذا الخطاب الترتبي مخصوص بيش بالعاصي مشروط بالعصيان، وهو لا يصدق أنه عاصي ما دام جاهلا بوجوب القصر. بعبارة أكثر وضوح، أن الجاهل بوجوب القصر في محل كلامنا هو الذي يعتقد أن الحكمة والتمام لأي شيء كان، بالنتيجة هو يعتقد أن الواجب عليه هو ماذا؟ هو التمام، فهو لا يرى نفسه عاصيا حتى يخاطب الخطاب شنو؟ الترتبي. إذا التفت، إذا فرضنا أنه التفت إلى عصيانه حينئذ يخرج عن كونه ماذا؟ جاهلا، ويكون عالما بوجوب القصر، ومثله أيضا لا يشمله الخطاب الترتبي. من هنا يقول المحقق النعيمي أن المشكلة في المقام ليس في كبر الترتب كما هو يقول بأن الشيخ ناقش في كبر الترتب، بعد أن ذكر هذا الوجه ناقلا له عن شيخ كاشف الغطاء ناقشه كبرويا. يقول لا، احنا ما نرى أن المشكلة في الكبرى، الكبرى نؤمن بها، لكن المشكلة الصغروية في تطبيق كبر الترتب على محل الكلام. لا، كبر الترتب تنطبق على باب الأمر بالمهم والأهم، لكنها في محل الكلام لا تنطبق. لماذا؟ لهذا المحذور الذي ذكره. ومرد هذا المحذور الذي ذكره إلى هذا الشيء في الحقيقة، إلى أن الخطاب الترتبي في محل الكلام يستحيل أن يصل إلى المكلف، فبالتالي يستحيل جعله، لا يمكن جعله، يستحيل أن يصل إلى المكلف. لماذا يستحيل؟ لما قلنا، لما قاله من أن هذا الخطاب الترتبي يصل إلى المكلف، ما يمكن يصل إلى المكلف، لأن المكلف ما دام غير ملتفت إلى عصيان لوجوب القصر هو لا يصدق بماذا؟ لا يصدق بهذا الخطاب، يعني لا يرى نفسه شنو؟ عاصيا، لا يرى نفسه عاصيا. وإذا التفت يخرج عن كونه شنو؟ جاهلا، فالخطاب أيضا لا يشمله. فهذا خطاب ترتبي لا يصل إلى المكلف، لا يمكن أن يصل إلى المكلف، وإذا استحال وصوله إلى المكلف يستحيل جعله، فيكون جعل هذا الخطاب الترتبي في محل الكلام غير معقول. هذا الجواب الأول اللي نقلناه عن المحقق، أنه ينتهي الوقت.